زلنا مع الفروق الفقهية وهي مادة من الأهمية بمكان، يعني جيد فيها التركيز على الجزئية النظرية، لكن الأهم فيها هو التأكيد على التطبيق العملي أو التمرس العملي في ذلك. الفروق بين الأصول تختلف عن الفروق. الآن محاضرة بعنوان أنواع الفروق بين الأصول، أن الفروق بين الأصول تختلف عن الفروق بين المسائل الفقهية، لأنها ليست فروقا بين أصول وفروع أو مقيس ومقيس عليه، إذ لا قياس في الكلام عن الفروق الأصولية. إن الكلام في الفروق الأصولية يدخل في الغالب بحسب ما يظهر في أمرين مهمين جليلين. الأمر الأول التفريق بين معاني المصطلحات الأصولية عن طريق التمييز بين الحقائق وما تؤديه من المعاني، والأمر الثاني التفريق بين الأصول بين أحكام كل منها وما يترتب عليها من الآثار. التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين الحقائق، هذا النوع يعني يهتم بالتفريق الذي يكاد يدخل في كل مباحث أصول الفقه، إذ إن جميع قواعده يخالف بعضها بعضا وإلا كانت شيئا واحدا، كالبيان على اختلاف في المعنى والدلالة، كفرق بين الفرض والواجب والمكروه والمحرم، وأيضا بين ما قاله الحنفية في كراهية الكراهية التنزيهية والكراهية التحريمية، وأيضا الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة، كل هذه كلها يعني تختلف دلالة ومعنى، وأيضا الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق، والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة ووجوب الأداء والقضاء، وأيضا الفرق بين فروض الأعيان وفروض الكفاية. كل هذه مسائل أصولية من الأهمية بمكان، والنظر فيها نظر دقيق، لأنه في تفريقه يترتب عليه أحكام. يعني لو قلنا مثلا في الفرض بين فروض الكفايات وفروض الأعيان، أن فرض الكفاية لا يؤثم به الجميع، يعني إن قام به البعض لا يطلب من الجميع الأداء، وإن كان يأثم الجميع إن تخلفوا جميعا عنه. أقصد أنه هذه الفروق ظاهرة جدا يترتب عليها أثار في أحكامها. ده يكون المبحث الأول في الكلام في هذا الباب، والمبحث الثاني هو التطبيق العملي في مسألة التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليه. استدلالا بالأثر على المؤثر، فالفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية مثلا رتبوا عليه أحكاما، أولا أصوليا الفرض والواجب لا فرق بين الفرض والواجب عند جماهير أهل العلم، أما عند الحنفية فهناك فرق بين الواجب وبين الفرض، هذا عند الحنفية. أما عند الجمهور ففرض والواجب سواء، الفرض والواجب سواء واحد. وأما عند الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب، يرون بأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب هو ما ثبت بدليل ظني، والأثر المترتب على ذلك هو مسألة اعتقادية، وهي أن منكر القطعي يكفر ومنكر الظني يبدع، في ذلك لا يكفر. فلذلك قالوا ورتبوا على ذلك يعني أمور، كمثلا القراءة في الصلاة، القراءة عموما يعني في الصلاة، يجعلون القراءة في الصلاة فرضا لأنها ثبتت بدليل قطعي، قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقالوا ومن فروض الصلاة أن يقرأ فيها، يقرأ بأي سورة، المهم أنه يقرأ. وقالوا بأن قراءة الفاتحة واجبة، يعني ليست فرضا لأن ثبتت بحديث أحد، فقالوا إذن هي ليست واجبة، هي ليست فرضا، هي واجبة. والفرق بينهما هنا أيضا يترتب عليه الأثر دون الأثر العقدي. النت كيف هو عندكم؟ النت كيف عند الجميع؟ إن شاء الله لو النت مش ثابت نثبته إن شاء الله لحظات. فقالوا القراءة ثبتت بدليل قطعي فاقرأوا ما تيسر منه. والفاتحة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ارجع المشرفين يقولون لك أي قناة بنظر عليها. لا لا النت إن شاء الله يكون منضبط الآن بإذن الله. نعم شوف الأثر المترتب على ذلك فقهيا. قالوا إذا 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 لم يقرأ في الصلاة فالصلاة يعني تبطل. إذا أنا أرجو من الأسئلة تكون بعد المحاضرة لو سمحتم. الأسئلة تكون بعد المحاضرة. السلام شفاء شفاء عاجلا غير منقوص. إذن قالوا من لم يقرأ في الصلاة صلاته باطلة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالصلاة صحيحة. فقالوا بأن القراءة ثبتت بنص قطعي فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا في مسألة الزكاة، الزكاة عندهم أيضا فرض لثبوتها بالدليل القاطع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله يشفيها يا رب، الله يشفيها، الله يشفيها يا رب. وهي نص القرآن. وزكاة الفطر واجبة لأنها ثبتت بأخبار الأحد. وكما قلت رتبوا على ذلك أن منكر ما ثبت قطعيا يكفر، ومنكر ما ثبت بدليل ظني يبدع لا يكفر. وأيضا فرقوا بين الحرام والمكروه، وهذا التفريق بين الجمهور. سواء الحنفية قالوا الحرام هنا الكراهة التحريمية أو التنزيهية عندهم في هذا الباب، لكن على التعميم الجمهور يفرقون بين الحرام والمكروه، ويترتب على ذلك آثاره الفقهية. المحرم هو الذي يعاقب فاعله، والمكروه هو الذي لا يعاقب، يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهذه مسألة مهمة مثال لا يتقطع الناس جميعا يقولون جيدة أحبك الله رحتنا فيه أخي الكريم. هل يتقطع عندكم؟ رضي الله عنكم حبيبي. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعل إخلاص الوجه لله الكريم، فمكان الله دام اتصل ومكان غير الله انقطع وانفصل. نعم أبا سلمة أحسن الله عليك حبيبي، البث ممتاز الحمد لله ممتاز. فهنا التفريق بين المكروه وبين المحرم. فجميع أهل العلم يرون أن المحرم هو يعني المحرم هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله لكم وبارك فيكم. والمكروه هو ما كانت هو طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. وأما حكم المحرم يأثم فاعله ويساب تاركه، والمكروه لا يأثم فاعله ويثاب تاركه. بالذات يا معاذ بالذات، جزاك الله خير. ولو ضربنا أمثلة على ذلك سنرى أن الجمهور يفرقون بين المحرم وبين المكروه على مسألة الأثر، أثر الثواب والعقاب، على التفريق بينهم في الاختلاف. يعني مثلا هم يقولون بأن الشرب قائما يقولون بأنه مكروه، هنا اختلاف، الاختلاف في التحديد هنا في هذا الباب وقع، لكنه ليس خلافا أصوليا. الخلاف التحديد هنا وقع وليس خلافا أصوليا، قد يرجع الخلاف الأصولي في أمر آخر، وهو النهي الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم مصروف ولا غير مصروف، إذ اجتمعوا جميعا بالقاعدة الأصولية الكلية المنطبقة أن ظاهر النهي التحريم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. لكن نحن قلنا بأن النهي عن الشرب قائما يعني إن لم يجد صارفا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فكان الخلاف بين الجمهور هنا في ثبوت النهي دون صارف أو وجود الصارف. لما وجد ترتبت الآثار المختلفة على الحكم، فمن قال بالحرمة قالوا يحرم النهي صريح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تريد أن يشرب معك الهر، قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، فقالوا هذا نهي عن الشرب قائما. وظاهر نهي التحريم، فهذه القاعدة الكلية الأصولية كلها منطبقة، فيحرم الشرب قائما. وجمهور المتقدمين والمتأخرين يقولون بأنه يكره ولا يحرم والصارف موجود، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من شن معلقة، فقالوا شرب قائما هذا فعله، وقوله نهى عن شرب قائما أيضا هذه كلها اختلافات أصولية بين العلماء. عشان كده قلت أن طالب العلم المجد هو الذي يعني يفعل، يعني بعد الدرس أنا سأجيب عن أي شيء تعطوني إياه بعد إذنكم، سأجعل دقائق، بل لو عايزين ربع ساعة أجيب عن أسئلة حاضر، بس اجعلوني أكمل الدرس حتى الخلاف الأصولي، لأن بعض العلماء يرى بأن القول إذا خالف الفعل فالقول أقوى يقدم، وبعضهم يرى الفعل أقوى ويقدم، وبعضهم يقول يعني قربة معلقة في السقف، قربة ماء متدلية معلقة في السقف. والبعض يرى بأن القول والفعل، الفعل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول هو الذي يقدم، وكلها اختلافات أصولية بين العلماء والراجح. ولذلك قلت المفروض هذه الفروق مادة تهضم هضما لمن أراد أن يرتقي إلى درجة النظر وفي الأدلة والكلام على الأدلة. وصحيح الصحيح أصوليا هو أن القول يقدم على الفعل، الفعل لا عموم له، والفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، إلا إذا وجد الجمع، وإذا وجد الجمع هو الواجب لعموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن القاعدة العامة عند العلماء الكلية يعني إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. لذلك قالوا نحن نقول بأن القول والفعل إذا اجتمعا وجب علينا العمل بالجمع، فكان الاجتماع في هذا الباب أنه يبقى على ما هو عليه ويصرف إلى الكراهة. وحقيقة الأمر أنه هنا لا يؤخذ به، لأنه الصحيح أن الشرب قائما جائز، هذا قاله بعض العلماء، والجمهور على أنه على الكراهة، لكنه قال بعض العلماء على قول علي بن أبي طالب، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب يعني توضأ وضوءا كاملا ثم قال وشرب قائما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم شرب قائما، قال والله لأنكلنه بمن يقول بمن يحرم على الناس الشرب قائما. وأيضا في ذلك أن النبي شرب قائما من شن معلقة، والشن المعلقة قربة معلقة يستعي يأخذها وينزل ويجلس ويشرب، لكن شرب قائما. إذا قالوا بأن الشرب قائما يعني شرب النبي من ماء زمزم قائما كان لتزاحم الناس عليه، لا، ده كان في بيتي وكانت الشن المعلقة معلقة، شرب الشرب قائما يشرب قائما. فهذه الحالة هي الحالة المهمة في هذا الباب وهي كما قلت أن تنظر إلى الأدلة وكيف الجمع بين الأدلة. عامة المسألة جمهور يرون بأنها الكراهة، والبعض قال بأنها على التحريم، وهناك من قال بالجواز لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجواز هو أقرب إلى الصواب لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن نقول الذين قالوا بالكراهة قالوا لا يأثم من شرب قائما، لا يأثم من شرب قائما، ومن قال بالتحريم قال يأثم من شرب قائما. هذا الفرق. شوف الأثار المترتبة هنا في هذا الباب، الاختلاف بالمحرم والمكروه. ما الذين قالوا بأن شرب قائما محرم قالوا يأثم من شرب قائما، والذين قالوا بأنها على الكراهة قالوا لا يأثم، وإن كان الراجح الجواز جواز الشرب قائما. على الكراهة قالوا لا يأثم، قالوا لا يأثم وإن كان فعل مكروها، لأن الأثر المترتب على المكروه بأنه لا يأثم صاحبه، يعني لا يستحق العقاب، لكنه أتى مكروها. ومن ذلك أيضا المسألة، مسألة كراهية استقبال القبلة واستدبارها، وهذه المسألة أيضا فيها حوالي 4 أقوال أو 5 أقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شريكه أو غريبه، شريكه أو غريبه هذه للمدينة، هذه للمدينة اتجاهات المدينة. فكان أبو أيوب كما صحيحين يعني كان يذهب، قال فذهبنا إلى الشام فوجدنا مرحيد قد استقبلت بيت المقدس أو البيت واستقبلت بيت المقدس، قال فكنا نستدير ونستغفر الله، نستغفر الله أننا نستقبل أو نستغفر الله لمن فعل ذلك، لأنه مخالف لما وجده علموه الآن. فقال أنها على العموم، قال بأنها على العموم. والمعنى ما معنى أنها على العموم؟ قال سواء في البنيان أو غير البنيان. وهناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي كان يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستقبل الكعبة، كما قال ارتقيت على بيت حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس يقضي حاجته، فهذا فعل النبي خالف قوله الآن. فقال الجمع بينهما أن فعل النبي كان في الجدران، الجدران بين الجدران في الكنف، وأما فعل أما قوله على الصحراء على الخلاء فخصصوها، وقالوا التحريم في جزئية واحدة وهي أن تكون في الخلاء في الصحراء. وهناك هذا محل الشاهد، وهناك من العلماء من قال استقبال القبلة واستدبارها على الكراهة. أنا أسرع. طيب حاضر أنا آسف سأحاول أن أقلل من الإسراع، ما أدري ما أفعل بنفسي. فقال العلماء قالوا التحريم جاء له الصارف، فالتحريم من قوله لا تستقبله وتستدبره صارفه هو فعل النبي أنه استقبل واستدبر، فكان صارفا من الوجوب إلى الكراهة، فكان صارفا من الحرمة إلى الكراهة. والفرق بينهم أنهم قالوا من استقبل واستدبر سواء في البنيان أو غير البنيان فإنه يأثم بذلك، ومن قال استقبل واستدبر في غير البنيان أو البنيان على الكراهة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الكراهة، لا سيما وأنهم عضدوا القول بالصارف أن حديث جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة يبول بأبي هو أمي رضي الله عن جابر، قال رأيت يبول قبل أن يموت بشهر مستقبلا الكعبة. وقالوا إذن جاء الاستقبال وجاء الاستدبار كما في حديث ابن عمر، قالوا هذا صارف من الوجوب إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة، كلام في أقوى ما يكون، كلام في أقوى ما يكون من أجل الأخذ بالجميع. قالوا على الكراهة، وإن كنت أنا أدين الله في التفريق بين البنيان وغير البنيان حتى أبقي التحريم على ما هو عليه، لكن أبقيه ضيقا ولا أبقيه واسعا رحبا. فمن قال بالكراهة قال استقبل أو استدبر فإنه على الكراهة لا يأثم بذلك، ومن قال على العموم كحديث أبي أيوب قال يأثم بذلك. ده تفريق أيضا في الحكم والأثار المترتبة على انطباق الوصف في مسألة المصطلحات الأصولية المتخارفة. يعني الكراهة ولو قلنا بأن الحنفية يرون الكراهة كراهتان، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، والصحيح أن نقول بأن الكراهة هنا غير الكراهة التحريمية. الكراهة عند الجمهور هي ما يستحق ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فمن استقبل استدبر على هذا القول ليس عليه شيء. ومن ذلك أيضا الأكل بالشمال والشرب بالشمال، الأكل بالشمال والشرب بالشمال وغير ذلك من الإعطاء بالشمال والأخذ بالشمال. فقالوا أيضا إن هذه على نفس التأصيل، إن قلنا حرام فيأثم كما قال الظاهرية وروي عن أحمد أعتقد إن لم أكن واهما بأن من أكل بشماله فقد وقع في الحرمة، لأن النبي أمر قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى يجب. فإذا هنا قالوا في هذا الباب هو أنه على الكراهة ليس على التحريم. وطبعا تعلمون بأن الأمر هنا على الاستحباب عند الجمهور ليس على الوجوب، لأنه هيئة من الهيئات ليس تعبديا، والهيئات تصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. آمين آمين. إذن قالوا الأكل بالشمال فيه على الكراهة، الأكل الشرب بالشمال على الكراهة، إعطاء والأخذ بالشمال على الكراهة ليس على التحريم. قالوا إذن لا يأثم، لا يأثم. ده التفريق. ومن قال أن الأوامر جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم وجب تنفيذها، إذن قالوا يأثم من أكل بشماله وشرب بشماله. يؤكدون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال لا استطعت، فشلت يمينه. لكن العلة ليست شرب الشمال، لأن النبي قال ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. نعم يا طلبات صلحت، كم يسعدنا أن نراك، جزاك الله خير. من ذلك أيضا في هذا الباب هو كراهية وضع اليد في الإناء قبل غسلها، وضع اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا فيها على الكراهة هنا عند الجمهور. ومن قال بالتحريم كالحنابلة يأثم بذلك، يقولون يأثم بذلك. الفرق بينهم هنا أنهم قالوا على الكراهة. لا، أنت لازم تقرأ بسيطا. أولا جزاك الله خيرا على ما تقول أستاذ علي، لكن لابد يكون هناك قراءات قبلها. بعد الدرس إن شاء الله نتكلم وأكون رهن الإشارة. رضي الله عنك، أحسن الله عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يضعن يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. فقال العلماء الغسل ثلاثا هنا في هذا الباب نعم واجب، وقال الجمهور أنه مستحب لأمور الظن. هذه آثار مترتبة على اختلاف الاصطلاحات في الأصول، فروق في الأصول، فروق يترتب عليها أحكام، فروق يترتب عليها أحكام. ولو قلنا أيضا هناك على الأحكام الوضعية التفريق بين الصحة والبطلان والقبول، الصحة والبطلان والقبول، هذه أيضا ترى فيها يعني في العبادات والمعاملات على صحة العقود وبطلان العقود، أو الصحة والبطلان في العبادات وأيضا القبول، وأيضا القبول. فنحن نقول يعني بين الصحة والقبول تلازم، كل مقبول صحيح ولا عكس، كل مقبول صحيح ولا عكس. ممكن نجعل السؤال بعد الدرس بعد إذنكم، كررت ذلك كثيرا. كل مقبول صحيح، لأن الله لا يقبل من العمل إلا إذا كان وفق الشرع، إن الله لا يقبل من العمل إلا إذا كان وفق الشرع. ولذلك قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل، باطل يرد، فهو باطل. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. لذلك حتى يكون مقبولا لابد أن يكون صحيحا. وإذا كان أمين أدلعك وما كان صحيحا قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب الخمر قال يصلي ولا تقبل صلاته أربعين يوم، مع أنه يصلي لو دنات بها صحيحة. رضي الله عنك الشيخ، أحسن الله لك، أحسن الله لكم جميعا. فلابد أن نفهم أن هناك يعني كل صحيح، كل مقبول صحيح ولا عكس، كل مقبول صحيح لابد أن يكون صحيحا ولا عكس. والبطلان، البطلان هو أن العبادة لا تأتي على وفق الشرع. الأثار المترتبة أن ما كان صحيحا لا يطالب صاحبه بإعادته، يا رب علمنا إياكم يا أستاذ محمد. أن ما كان باطلا لا تسقط المطالبة به، ما كان صحيحا تسقط المطالبة به. والمعنى إذا كان صحيحا لا يطالب بإعادة الصلاة مثلا أو الصوم، وما كان صحيحا وما كان باطلا فإنه لا تسقط المطالبة، ما زالت ذمته مشغولة به، والآخر برئت ذمته بفعلها على ما هي عليه. لو ضربنا مثلا بذلك حتى يظهر عند الناس بين الصحة والقبول، نقول من 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 صلى صلاة فأتى بشروطها وأركانها وانتفت الموانع بأن توضأ، أحسن الوضوء، واستقبل القبلة، وستر العورة، وكبر وقرأ الفاتحة، وقرأ سورة، وركع، ومكن، ورفع، وسجد، وتمكن، وتمهل، وعلى هكذا الصلاة، فقد صحت صلاته. هذه الصلاة قد نقول أنها مقبولة، وقد نقول أنها ليست مقبولة. المسألة عند الله جل وعلا لها ضوابط قلبية أصالة، لكن هو في الصحة قد توفرت شروط وانتفت الموانع فصحت الصلاة فسقطت المطالبة. يبقى هذا الأمر، إذا صحت الصلاة سقطت المطالبة، ومعنى سقطت المطالبة برئت ذمته غير مشغولة بالصلاة، صلى الظهر انتهى لا يطالب بها. يعني جئت في نصف الدرس ما يعني غفر الله لكم، فلا يطالب بها. لكن هنا نقول هي صحت، هل هي مقبولة؟ الله أعلم بالقبول. القبول في مادة قلبية داخلية يعلمها الله من العبد، ينظر إلى قلبه فيعطيه على ما في قلبه من إخلاص وصدق وغير ذلك من الأمور التي بها الإنسان. نعم. فمن صلى الصلاة وفرت فيه شروط الأركان وانتفت الموانع فهي صلاة صحيحة. هل تكون مقبولة؟ يعني قد نقول تكون وقد لا تكون، والفرق بينها وبين الباطل إذا اختل شرط أو لم ينتفي المانع بطلت الصلاة. ولما بطلت الصلاة ما معناها؟ معناها أنه مطالب بها، معناها أن ذمته مشغولة بها، معناها أن ذمته مشغولة بها. نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح الجنة. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اسكنه فسيح الجنة وعلي بيه الدرجات. أمين. نعم. أيضا في مسألة، هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لو قلنا الصلاة بدون التشهد الأخير، الصلاة بدون التشهد الأخير، انظروا في هذا الباب على الصحة والبطلان وأيضا القبول. الصلاة بدون التشهد الأخير عند جماهير بأنها لم تصح، لأن التشهد الأخير واجب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن. الحنفية يقولون أن التشهد ليس بواجب، ولكن الجلوس هو الواجب، فإن جلس يخرج بالصلاة كيفما شاء دون التشهد. والجمهور عن التشهد واجب في هذا الباب، فإن أتى بها من غير التشهد قال الجمهور بأن الصلاة باطلة ولا تسقط المطالبة وذمته لم تبرأ. ومن قال من كلام حنفية قالوا الصلاة صحيحة وذمته برئت، أما القبول فعلى الله جل فيه. فاتفقوا جميعا على أن القبول لا يعلمه أحد، لكن الذي وفق يقبل، الذي وفق للعبادة يقبل. نعم. هذا بالنسبة للأثار المترتبة، وهي هل براءة الساحة براءة الذمة موجودة أم لا، تسقط المطالبة أو لا تسقط المطالبة. كمثلا الصوم مع عدم تبيت النية، أيضا تراوح هذا الباب في الصحة والبطلان. شوف الفارق بين الصحة والبطلان هنا، يعني اختلف العلماء في هذا الباب. فمن قال بوجوب تبيت النية قال الصوم لا يصح، الصوم لا يصح معناه، معناه شغل الذمة ما زالت لم تبرأ، وأيضا لم تسقط المطالبة، فهو مطالب بالقضاء، مطالب بالقضاء هكذا. هذا عند الجمهور. عند الحنفية يصح الصوم بدون تبيت نية، استدلوا على ذلك بواقعة عاشوراء، وأنه أمر من كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم، فقالوا هذه دلالة أنه بيت النية من الصباح وكان واجبا، لا هذا على أنه واجب، وإن كان الجمهور يرون أن صوم عاشوراء كان نافلة ما كان واجبا قط. فهنا يظهر الفارق بينهما، وإن كنت لست يعني بصدد الكلام عليه تفصيلا فقهيا وترجيحا، وإن كان الجمهور كلام أرجح، لكن هنا نشوف الخلاف الفقهي في هذا الباب. من قال بأنه ليس عليه أن يبيت النية فله الصيام بنية من أول النهار وتسقط بذلك المطالبة ولا تنشغل الذمة، وأما الجمهور يرون بأنه لو لم ينتوي من الليل لم تسقط المطالبة، فقد أتى بشريعة بعبادة ليست على وفق الشرع، ليست على وفق الشرع، لأن العبادة على وفق الشرع أن يبيت النية بها، أن يبيت النية بها. لعموم الحديث من لم يبيت النية فلا صيام، فلا صيام له. وقد يقال أيضا في هذا الباب الوضوء بالنبيذ، الوضوء بالنبيذ، فقد قال الحنفية بالوضوء بالنبيذ، قالوا إذا توضأ بالنبيذ يعني صحت طهارته وصحت صلاته وتسقط المطالبة. شوف الجمهور في الاختلاف في ذلك، قالوا لم الوضوء بالنبيذ لا يجوز، والوضوء لا يكون إلا بالماء، وحديث النبيذ حديث ضعيف، وقد قال الله جل في علاه أنزلنا السماء ماء طهورا، قال في الرأي في الآية الأخرى ليطهركم به، فلا طهارة إلا بالماء. فإن توضأ بالنبيذ لم يصح وضوء ولم تصح صلاته، ومن توضأ بالماء صح وضوء وصحت صلاته، لكن قبول على الله جل في علاه. يا رب يا رب، الله أكبر، ما هذه البشارة الطيبة؟ حقا أنا متضايق جدا، سبحان الله، هذه حقيقة. ورب العزة يا رب يفتح لي كل أبواب الخير، رضي الله عنكم. لا ليس بنجس، النبيذ طاهر وطمر مع ماء، النبيذ طاهر. نعم، هذا بالنسبة للكلام على مسألة الصحة والبطلان والقبول. شوفونا أيضا عندنا في الأحكام الوضعية الفاسد والباطل. الفساد والبطلان عند الجمهور واحد، لكن الفساد والبطلان عند الحنفية تختلف، وظاهره في المعاملات كالنكاح بغير ولي. النكاح بغير ولي العلماء يقولون هذا لم يأتي على وفق الشرع فهو باطل، ولم تسقط المطالبة، وأن هذا فيه زنا ولابد من التفريق. سيدنا علي جنبه طواب، في إيش يا أحمد؟ في إيش جنبه طواب، على التحريق ولا على إيش؟ كيف جنبه الصواب؟ هذا صح، هذا صحيح. المصطلحات تختلف، وبعد ذلك إذا المصطلحات اختلفت يبقى الأحكام تختلف. لذلك هم يقولون العقد باطل، العقد باطل، ولا يكون الجلد أو يكون إقامة الحد للشبهة الموجودة، لكن العقد باطل، ولها مهر المثل بما استحل من فرجه. ومثال ذلك العقود التي بها شروط ربوية، يا أم يا أمال، تمر ومية، الماء طاهر ولا لا؟ التمر طاهر ولا لا؟ تمر وماء. نعم، انتوا خدتوا النبيذ اللي هو البيرة يعني؟ لا، الكلام على النبيذ الماء والتمر. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، أنا في نعمة أخرى. الحنفية يقول بذلك، نعم، قال أجانبهم الصواب في هذا الباب، لا وضوء إلا بالماء الطاهر، وحديث التمسك بحديث تمرة طيبة وماء طاهر حديث ضعيف لم يصح. وقلنا العقد بالنكاح بولي وجب التفريق وجب مهر المثل لما استحل من فرجها. أيضا هناك الكلام على مسألة التعليل في القياس أصوليا. شوف الفرق الأصولي كيف يفعل، الفرق الأصولي بين العلة القاصرة والعلة المتعدية، العلة القاصرة والعلة المتعدية. هذه مسألة أيضا عظيمة مهمة جدا في هذا الباب، مسألة العلة القصيرة. يعني إيه العلة القصيرة؟ يعني العلة لا تتعدى لغيرها، لكن بيان على أن الأحكام معللة، كمسألة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ربا إلا أن يكون مثل مثل سواء سواء هاء هاء. قال الذهب الذهب والفضة بالفضة أو الورق بالورق، قال والبر بالبر والتمر التمر والشعير بالشعير والملح بالملح، ربا إلا أن يكون هاء هاء مثل مثل يدا بيد. هذه الأصناف الربوية لها تعليل، لأن العلماء اختلفوا فيها على ثلاث أقوال، بعضهم قال هي معللة، بعضهم قال ليست معللة، بعضهم قال يعني معللة بس بعلة قاصرة، وأيضا غيرها معلل بعلة متعدية. أنا أريد بقى الإجابة من الدكاترة من الزوم والإجابة من الفيس على الفرق بين العلة القاصرة والعلة المتعدية، وبعدين أضرب المثل على ذلك. معكم دقيقتين لها. نعم يجوز يجوز، بس الأسئلة دي تكون بعد الدرس، قلت أكثر من مرة بعد المحاضرة ما في ما قالوا. ممتاز ممتاز. ما اسمك؟ عبد السلام. ممتاز. طبعا القصيرة المتعدية التي يقص عليها غيرها، يعني تنتشر في كل ما ثبت أو تمكن منه الوصف، والعلة القصيرة لا تتعدى غيرها، مثل الثمانية، غالب الثمانية، غالب الثمانية في الذهب والفضة قال به المالكية والشافعية على أنها علة قاصرة، مع المالكية أصلا قالوا، يعني مالك ورد عنه بالتصريح أنه قال لو الجلد تصالح عليه الناس بيعا وشراء صار ذهبا كالذهب والفضة، يعني صار ثمنا للأشياء. فحقيقة الأمر أن العلة القاصرة هي التي لا تتعدى لغيرها، والعلة المتعدية هي التي تتعدى لغيرها. فلذلك العلماء قالوا أن علة الذهب والفضة هي مطلق الثمانية، لا الغالب، هي مطلق الثمانية، هي مطلق الثمانية. عليكم السلام كاتب صاحب الوصال الفاضل الكريم رضي الله عنك، ما أكرم وصالك. فإذا العلة القاصرة لا تتعدى غيرها، والعلة المتعدية تتعدى، يعني تتمكن في الفرع فيحدث الإلحاق، فيحدث الإلحاق. مثل ذلك الذهب والفضة، الذهب والفضة قال فيه الملكية والشافعية أنها علة قاصرة، يعني إيه؟ يعني ثمن الأشياء ذهب وفضة فقط. إذا الأموال التي بين أيدينا، الفلوس الرائجة، كل ذلك لا يلحق بالذهب والفضة، يعني لا ربا فيه ولا زكاة فيه. دولار بدولارين يجوز، ألف بألفين يجوز، وأيضا ليس فيها زكاة، وهذا خطأ مبين. والصحيح أن العلة في ذلك هي الثمنية، مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. لذلك فيها في الفلوس فيها الزكاة، وأيضا فيها الربا، بأنها لو بيعت بمثلها جنسا فالعلة متفقة، لابد من التقابض في المجلس ولابد من التساوي، وإذا بيعت بغيرها يباع كيف أشاء، لكن يدا بيد، التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. هذه شوف بقى نوع من بعض الفروق التي هي فروق في المصطلحات الأصولية، فروق بين مصطلحات الأصول، الأصول وما يترتب عليها، وما يترتب عليها في هذا الباب. في المصطلحات، مصطلحات الأصول وقواعد الأصول. لو جئنا على الكلام، يعني الكلام على الفروق الفقهية أيضا والتقعيدية من القاعدة الفقهية، أيضا يكون بمثل ذلك على الترتب. آسف. السلام عليكم.
نعم تفضل حبيبي تشرف بك ماشي حبيبي اسمعني
إذن كل هذه الفروق كما قلنا في أبواب الفروق الفقهية هنا فروق بين القواعد الأصولية والمصطلحات الأصولية في هذا الباب كالفروق أيضا بين المانع وبين الشرط والسبب والعلة والحكمة كلها أيضا لها الفروق لها آثار في الأحكام الفقهية كفرق بين الحكمة والعلة وأن العلة هي يعني تدور مع الحكم حيث دار العلة هي الوصف المنضبط أما الحكمة ليست منضبطة هو وصف فالحكمة وصف أيضا لكنه غير منضبط كذلك لذلك ترى أن العلماء لا يقولون بأن قصر الصلاة للمشقة في السفر لا يقولون السفر علة لقصر الصلاة السفر علة لقصر الصلاة ما يقولون المشقة ما هو ممكن رجل يقطع الفيافة والقفار بطائرة خاصة مكيفة فيها كل ما لذ وطاب والمسافة ليست كبيرة يعني يسافر بالطائرة الخاصة من مصر الإسكندرية إلى السلدوم إلى يعني مثلا أن يرحل من مينيسوتا إلى نيوجيرسي أو إلى نيويورك بطائرة خاصة مسافة قصر فإذا قلنا علة السفر المشقة هذا لا مشقة له علة القصر المشقة لا مشقة له وعلة الفطر المشقة يبقى إذا لا مشقة له لا فطر ولا قصر لا لأن الوصف غير منضبط وأن مسألة المشقة تختلف من شخص لشخص لذلك جعلوا العلة هي الوصف المنضبط الذي يتعلق به الحكم أما الحكمة فلا شو الفرق بينهما في هذا نعم أنا عارف أن الدرس فيه صعوبة درس الدكاترة في الجامعة هذا الدرس دكاترة هذه مرحلة الدكتوراه وهو يعني هذا له يعني يقوي له الملكة الفقهية بفضل الله جل وعلا يبقى إذن هذه لا تتعلق بالحكمة لا تتعلق بالحكمة الحكم لا يتعلق بالحكمة لكن يتعلق به العلة ولذلك حقا تقول طب ما الحكمة يقول لك الحكمة رفع المشقة رفع الحرج التيسير فلذلك بينا أن الفروق في المصطلحات الأصولية لها تأثير سواء تأثير أخروي أو تأثير دنيوي نسأل الله أن يعلمنا وإياكم أن يثبت لنا الخير فينا وفيكم وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات نترك بابا للأسئلة للدكاترة أولا ينقلون لنا هذا الباب أنتم لو بعثتم إلينا الزوم ممكن ندخل على الزوم الآن لو بعثتم إلينا الزوم وتعرفون ذلك يعني ممكن ندخل عليهم في الزوم لكن ما دمتم أنتم يعني تنقلون انقلوا لنا الأسئلة من عندهم الله يعلمنا إياكم يا رب العالمين إن شاء الله يعني نعطي الاختبارات قريبا اختبارات الدورة تنزل عليكم وأنا أبيح فتح الكتب والتعاون على البر والتقوى في التبادل بين طلبة العلم هذا للتحرير والشفوي نتفق على اختبار الشفوي إن شاء الله تعالى وستنزل الكتب التي تشرح في الدورة الثانية بإذن الله تعالى نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا ونجعله إخلاصا لوجه الله الكريم اللهم أمين اللهم العدد نصاب الماشية 40 إلى 120 ونصاب الإبل 5 من الإبل نصاب البقر 30 أو إلى 40. ماشي. الأسئلة في نفس الدكاترة لهم حق الأسئلة. الاختبارات نعم الاختبارات قريبة الآن، يعني ممكن يومين وتأتي لكم في يومين تأتي لكم الاختبارات على الدورة وكتب الدورة الجديدة إن شاء الله ستشرح بإذن الله. أنا لا أزعزع، ده أنا قلت المسألة فيها تعاون على البر والتقوى. رضوان خدرق الهجرتين، أراك كريما جوادا، فتح الله لك أبواب الخير وأحسن الله إليك، ما في خوف. النقود كلها أيضا ثمن للأشياء فتاخذ حكمها. فلو في أسئلة تفضلوا الآن على الأسئلة. يا ربي وناخذنا يعني عندنا المغنية ناخذ أين المشرفون؟ أين المشرفون؟ يعني حتى إذا انتهى نقول لكم افصلوا، لو في أسئلة عندهم تفضلوا، أو نقول افصلوا حتى نكمل نحن دراستنا في السنن. يجب تأخير، قالت عائشة، قالت علي كلام لم أقوله، أكيد وهمت مني. يجب تأخير عائشة، أليس هذا يخالف قول النبي في وقتها أم هذا استثناء؟ ممتاز ممتاز عائشة هذا السؤال. أولا أنا ما قلت يجب، قلت يستحب، لعلك سمعتيها خطأ مني، أنا قلت يستحب تأخير العائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة قال أفضل عمل الصلاة على وقتها، إلا في العشاء. العشاء العشاء تأخيرها سنة، تأخيرها سنة مستحبة. الثمانية علة مطلق، الثمانية علة علة متعدية مش علة قصيرة. رضاك طريق الهجرتين، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. الله يعلمنا وإياكم جميعا يا رب. النت انقطع يا آسيا، غفر الله لك. لا لا استغفر الله، رضي الله عنك عائشة، أحسن الله عليك. الصراط المستقيم، رضي الله عنك حبيبي. نأتي إلى مطروح نتشرف، أنتم أهل فضل وكرم. نعم هذا هذا عند قول بعض العلماء. ممتاز أصل أشرف، نفع الله بك. طيب أنا قلت لكم ممكن لو سمحتم يعني عائشة راجعي طالبة العلم، ممكن هي التي يعني تعرف كيف يصل الأسئلة منك إلي، قد تعرف ذلك، أرجع إليها وقد أجيب عن كل الأسئلة عندك. لما أصليها متأخرة يصيبني فطور، يعني خلاص يبقى عجلي، أنت حالة خاصة تعجلي. طيب قلت لكم الأسئلة كيف تصل يا عائشة، يعني ما طلبة العلم إذا 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 أحسنت إلى الأخت الفاضلة وصلت إليها تكونين قد تفضلت علينا عليها. جزاك الله خير. الصوت ما راحش يا أستاذ أملي أو 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 يا أستاذة، لا ما راح، موجود. الطالب يقول قلت بأن الهيئة صارفة للحكم، للحكم من التحريم والكراهة، هل هذا متفق عليه عند المذاهب الأربعة؟ نعم هذا للمذاهب الأربعة، يقولون الهيئات تصرف الواجبات إلى الأوامر المستحبات، وتصرف النواهي إلى المكروهات. نعم، هذا مذهب الأئمة الأربعة أصوليا. رد معك يا أسيا، أحسن الله عليك. نعم، رضي الله عنكم جميعا، رضي الله عنك يا عائشة، أحسن الله. إذن هي يعني راسليها تعرفيها، أو هي تراسلك فتعرفيها. أهي قالت لك أنا هي هو. إذن لا أسئلة، أرجو من المشرفين يعني خلاص الأسئلة انتهت بالنسبة للإخوة للجمعة، يعني ننصرف من الزوم وتخبروني بذلك حتى أبدأ في السنن، أبدأ بالسنن الترمذي.